الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الكبر والإعجاب. أما الكبر فهو التعالي على الخلق وبطر الحق ورده، فالمتكبر إذا جاءه حق مخالف لهواه رده ولم يقبله ولو علم أنه حق. وأيضا المتكبر متعال على عباد الله، يرى نفسه فوقهم وأنه أعلى منهم وأنهم دونه ولا يراهم شيئا. قد جاءت نصوص كثيرة في ذم الكبر والمتكبرين وعظم عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. والإعجاب هو رؤية النفس، الإعجاب أو العجب هو رؤية النفس، أن يرى نفسه معجبا بها أو بصحته أو بماله أو أحواله أو غير ذلك. والعجب كذلك مهلك لصاحبه، غاية الهلكة، كما قيل: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. فالعجب مهلكة للإنسان، يعطله عن الخير ويدخله في الغرور والتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة أي ما فيها من نعيم وثواب عظيم وأجر جزيل وإكرام وإنعام، هذا ليس لكل أحد، وإنما للذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي في الأرض. وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يعرف حال نفسه فوق هذه الأرض التي خلقه الله عليها. ولهذا سيأتي معنا في ذم المتكبر قول الله عز وجل: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولهذا ينبغي على المرء الذي أوجده الله وأكرمه بأن جعله على هذه الأرض ليحسن عبادة الله وطاعته جل في علاه، أن يعرف نفسه وأن يعرف لماذا أوجده الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. والأرض ذكرت في القرآن ذكرا كثيرا في مواطن عديدة، وأول موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن الكريم فيه نهي عن الفساد في الأرض، هذا أول موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن. وآخر موطن ذكرت فيه في سورة الزلزلة، فيه أن الأرض تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمله الناس عليها من صلاح أو فساد، من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان. ولهذا ينبغي على المرء أن يسير على هذه الأرض هونا وبدون تعال ولا تكبر وبدون إفساد في الأرض، لأن الأرض يكون الإفساد فيها بالمعاصي والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يكون شرا مما يفعل فوق الأرض التكبر، أن يمشي فوق الأرض متكبرا على عباد الله ومتكبرا على الحق الذي هو هدى الله الذي رضيه لعباده سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي معنا في أول حديث ساقه رحمه الله تعالى أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده وعدم قبوله، وغمط الناس ازدراءهم والتعالي عليهم. الحاصل أن هذه الآية التي بدأ بها وهي جاءت في سياق سيأتي معنا، سياق قصة قارون الذي آتاه الله عز وجل من الكنوز الشيء العظيم والمال الشيء الوفير، إلا أنه تكبر وتعالى على عباد الله سبحانه وتعالى فخسف الله به وبداره الأرض. ثم ختم جل وعلا السياق المتعلق به بهذه الآية، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة أي الحميدة في الدنيا والآخرة للمتقين. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: العلو الكبر، والفساد المعاصي، يعني من ترك ذلك فله الجنة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا.
وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تمشي في الأرض مرحا أي بتكبر على عباد الله وعجب بالنفس وغرور، وتمشي عليها مشي الخيلاء، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما رأيت نفسك عظيمة ومهما رأيتها عالية على عباد الله فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي عليك أن تعرف قدر نفسك وأنك عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، خلقك الله عز وجل لطاعته لتخضع وتذل لله وتتواضع للحق ولا تتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي بطرا وكبرا وخيلاء كمشي الجبارين، إنك لن تخرق الأرض أي لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا أي لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ورأى البختري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته، فقال له: يا هذا، إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته. قال: فتركها الرجل بعد.
هذا الحديث الذي أورده الشارح رحمه الله تعالى فيها العقوبة للمتكبر. ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي كان يمشي في من كان قبلنا وعليه بردان يتبختر فيهما، أي يمشي مختالا متكبرا في برديه، فخسف الله به الأرض، مثل ما فعل بقارون: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أي يهوي في الأرض إلى يوم القيامة. قال: ورأى البختري العابد رجلا من آل علي، أي من آل البيت، من آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يمشي وهو يخطر في مشيته، يعني يتكبر، يمشي بخيلاء متكبرا. فقال له: يا هذا، إن الذي أكرمك به بالانتساب لي وشرف الانتساب لي لم تكن هذه مشيته. أنت الآن أكرمت بالانتساب إلى علي بن أبي طالب وقبله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الذي أكرمك به، يعني شرفك بانتسابك إليه، لم تكن هذه مشيته. فتأدب الرجل وردعه هذا الكلام الذي هو كلام قوي مؤثر، ردعه فترك الرجل تلك المشية بعد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر.
نعم. هذه الآية الكريمة جاءت في ضمن وصايا لقمان الحكيم لابنه، أوصاه بجملة من الوصايا العظيمة، بدأها بالوصية بالتوحيد وإخلاص الدين لله والتحذير من الشرك. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي وحد الله عز وجل وأخلص دينك له سبحانه وتعالى. والتوحيد أعظم الوصايا وأجلها وأعظمها شأنا، ولهذا بدأ به. ثم ذكر جملة من الوصايا، منها هذه الوصية: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمل خدك إعراضا عن الناس وصدودا بسبب الكبر والعجب، هذا يفعله المرء المتكبر المعجب بنفسه، فيقول: لا تفعل ذلك، لا تصعر خدك للناس، إذا مررت بهم لا تمل خدك عنهم معرضا، ترى نفسك أعلى منهم وأرفع منهم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا مختالا. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الصفات ذميمة، يقول لابنه: هذه صفات ذميمة لا يحبها الله، لا يحب فاعلها، فاحذر أن تكون في أفعال لا يحب الله فاعلها. فالله لا يحب كل مختال فخور، مختال في مشيته وهيئته، فخور يتفاخر على الناس بلسانه: أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، يتفاخر على عباد الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وقال قتادة رحمه الله: ولا تحقرن الفقراء ليكن الفقير والغني عندك سواء. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو قال: اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الله الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ألا رب ذي طمرين في منزل غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه قد اضطردت أنواره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه.
نعم، يعني هذان البيتان لابن المبارك رحمه الله أتى فيهما بمعنى الحديث رب ذي طمرين، يعني ثياب بالية لا يراه الناس شيئا، مدفوع بالأبواب، لكنه له مكانة عظيمة عند رب العالمين وله قدر رفيع، لو أقسم على الله لأبره. فابن المبارك رحمه الله يقول: ألا رب ذي طمرين، يعني في هذه الدنيا على هذه الصفة، يعني ثيابه بالية ورديئة والناس لا يرونه شيئا، مدفوع بالأبواب، لكنه يوم القيامة في منزل غدا زرابيه مبثوثة، وزرابي مبثوثة يوم القيامة يعني في الجنة منزلته عالية، في الدنيا ما أحد يراه شيئا، لكن له عند الله سبحانه وتعالى المنزلة العالية في الجنة، زرابيه مبثوثة ونمارقه قد اضطردت أنواره حول قصره، أي في الجنة، وأشرق والتفت عليه حدائقه. ثم بعدها قال: رفيق وجار للنبي محمد، لقد أعظم الزلفى رفيق يرافقه، أي يرافق النبي عليه الصلاة والسلام، في الدنيا لا يراه الناس شيء، مدفوع بالأبواب، وفي الآخرة هذه منزلته ومكانته في الجنة، له المنزلة الرفيعة وهو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وهذا مما يوقظ العبد ألا يحقر الإنسان لفقره أو لرثاثة هيئته أو لكون ثيابه بالية أو نحو ذلك، لا يحقره. قد يكون ممن لهم المكانة العظيمة عند الله، مثل ما في الحديث: لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض.
نعم، هذه قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة القصص، ختمت بهذه القصة التي قصة قارون، وكان من قوم موسى، من الله عليه بالمال الكثير والكنوز العظيمة، لكنه تكبر وتعالى على الناس وبطر الحق الذي جاء به موسى عليه السلام، فبغى على قومه وتكبر عليهم لما رأى نفسه بهذه الأموال الطائلة الكثيرة، ما إن مفاتحه لتنوء، أي تثقل بالعصبة أولي القوة. وناصحه قومه، ناصحوا قالوا: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لكنه ما استجاب لنصح الناصحين ولا لوعظ الواعظين ولا لتذكير المذكرين، معجبا بنفسه مغرورا متكبرا، قال إنما أوتيت على علم عندي، أي دراية وخبرة بوجوه المكاسب وطريقة الربح، وأنا حاذق وأنا خبير. يمدح نفسه مغترا ما يرى نعمة الله عليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها من الإنكار للنعمة هذه. هذا مثال، أنعم الله عليه بالأموال، آتيناه من الكنوز، آتاه الله من الكنوز، لكنه ما يضيف النعمة للمنعم. يقول إنما أوتيته على علم عندي، معنى على علم عندي أي خبرة بوجوه المكاسب وطريقة الربح، فمعجبا بنفسه مغترا. فيوم من الأيام خرج على قومه في زينته، حلته الجميلة، ثيابه الفاخرة، مراكبه، فانقسم من رآه إلى قسمين. قسم ممن يريدون الدنيا أخذوا يتمنون لو كان عندهم من المال مثله، وأنهم على عندهم من الأموال مثل ما عند قارون. وقسم حذروا أقوامهم من ذلك، وقالوا ما عند الله خير لكم من هذا، فلا تغتروا بما أوتي من متاع الدنيا الزائل الذي ترتب عليه الطغيان هذا الرجل، فلا تغتروا بذلك، ما عند الله خير لكم وأبقى من ذلك. ثم إن الله عز وجل خسف به وبداره الأرض، ثم ختم السياق سبحانه بالآيات المتقدمة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان قارون ابن عم موسى عليه السلام آمن به، ثم لاحقه الزهو والإعجاب فبغى على موسى عليه السلام وقومه.
كان قارون ابن عم موسى، وقيل أيضا عمه، قيل إنه عم موسى، والأول صح الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو مروي عن ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر هذا أيضا غير واحد من المفسرين. ولهذا يقول ابن جرير الطبري: وأكثر أهل العلم على أنه ابن عم موسى، وآمن بموسى وفتح الله عز وجل عليه في الدنيا، أعطاه من الأموال الشيء الطائل الكثير، فأصيب بماذا؟ بالزهو والغرور والإعجاب بالنفس. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الذي أصاب هذا الرجل، يعني أعطاه الله الأموال الكثيرة الطائلة، فأصابه الإعجاب والغرور فبغى على موسى وعلى قومه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وكانت مفاتح خزائنه تثقل الجماعة الكثيرة، والفرح المنهي عنه هو انهماك النفس والأثر والإعجاب. وقوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي بأن تصرفه في مرضات الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي من مأكل وملبس ومشرب وغيرها من المباحات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض أي بالمعاصي، إن الله لا يحب المفسدين. قال أي لما وعظه قومه أخذته العزة بالإثم، إنما أوتيته على علم عندي أي علم بالتجارة ووجوه تثمير المال، وعلم الله أني أهل له ففضلني به عليكم. قال الله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي سؤال استعلام، فإنه تعالى مطلع عليهم وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. وقوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض إلى آخر القصة، ففيها شؤم البغي وسوء مصرع الكبر والإعجاب ومحبة الدنيا. قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. قوله بطر الحق أي دفعه ورده على قائله، وغمط الناس أي احتقارهم.
هذا حديث عظيم بدأ به المصنف رحمه الله تعالى في ذم الكبر قليله وكثيره، وأن الواجب على العبد أن يحذر من الكبر ولو كان مقدار ذرة، لا يستهين به ولو كان شيئا قليلا ولو كان مقدار ذرة، فليحذر المرء أشد الحذر من الكبر، فإن الكبر مهلك لصاحبه هلكة عظيمة. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا من أشد الوعيد، من أشد الوعيد في الكبر والتحذير منه وسوء عاقبة صاحبه ولو كان قدرا قليلا. قال هنا في هذا الحديث مثقال ذرة، مثقال ذرة يعني مقدار قليل جدا، والوعيد ليس هينا، لا يدخل الجنة. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الوعيد والتهديد لحق نفوسهم خوف، فأخذوا ينظرون في أعمال يخشون أن تكون تدخل في الكبر، ويكون الواحد منهم يفعلها، فبدأوا يسألون، قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يحب هذا أن يكون ثوبه جميل حسن وأن يكون حذاؤه جميل وحسن، هل هذا يدخل في الكبر؟ ما الذي ولد هذا السؤال في نفوسهم إلا ماذا؟ إلا الخوف، خافوا من الكبر، فبدأوا ينظرون في الأعمال ويراقبون أعمالهم ويفتشون فيها هل يكون شيء من هذه الأعمال من الكبر حتى يتجنبوا، وهذا في حرص الصحابة على الخير وعلى صيانة أنفسهم مما يوجب الخطر والهلكة في الدنيا والآخرة. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، المعنى أي هل يدخل هذا في الكبر؟ هل يدخل هذا في الكبر؟ سؤالهم هذا من أجل إن كان يدخل في الكبر تجنبوه حرصا على أنفسهم وصيانة لها. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، هذا لا يدخل، يقول معنى الكلام أنه لا يدخل هذا في الكبر، هذا باب آخر، هذا باب آخر لا يدخل في الكبر. قال إن الله جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال، هاتان الجملتان الأولى منهما فيها معرفة والثانية فيها سلوك، الأولى منهما فيها معرفة والثانية فيها سلوك، الأولى معرفة بالله سبحانه وتعريف بالرب سبحانه وتعالى، إن الله جميل، إن الله جميل، أي فاعرفوا ربكم بهذه الصفة العظيمة الجمال، وأن الله عز وجل له من الجمال غايته ومنتهاه وكماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في صفاته كلها، ليس كمثله شيء في جماله، في عظمته، في علوه، في عموم صفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ استفهام بمعنى النفي، أي لا سمي له ولا شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى. إن الله جميل، أي فاعرفوا ربكم بهذه الصفة الجمال. والجملة الثانية السلوك، وهي قوله يحب الجمال، يحب الجمال، أي فاحرصوا على التحلي بالجمال. والجمال الذي يحبه الله جمال الظاهر والباطن، جمال الباطن بسلامة القلب وحسن الطوية واستقامة القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى، والسلامة من آفات القلوب ومن أخطرها الغرور والعجب والتكبر، والاتصاف بالصفات الحسنة الطيبة. فالله جميل يحب الجمال، يحب الجمال. ومن الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ما جاء في الحديث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أن يرى أثر نعمته على عبده، فقال إن الله جميل يحب الجمال. ثم ذكر لهم ضابطا عظيما دقيقا نافعا مهما، ينبغي على كل مسلم أن يعرف هذا الضابط، ينبغي على كل مسلم أن يعرف هذا الضابط. قالوا هل من الكبر كذا، يعني يلبس الثوب الجميل والحذاء الجميل، هل هذا يدخل في الكبر؟ قال لا يدخل، إن الله جميل يحب الجمال. لا زال السؤال ماذا؟ نعم، لا زال السؤال قائما، كيف نميز؟ الآن هذه الصورة التي سألوا عنها عرفوا أنها خرجت من الكبر، هذا باب آخر، إن الله جميل ويحب الجمال، لكن ما زال السؤال قائما، يحتاج الواحد أن يعرف ضابطا يميز به ما هو الكبر حتى لا يقع فيه. فانظر عظم نصح النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لما سألوا، انتبه، لما سألوا قالوا إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا ليس من الكبر، ليس من الكبر. بالتأكيد أن نفوسهم لا زالت ماذا؟ متسائلة، لا زالت متسائلة، ما هو الكبر، ما حقيقته؟ فأجاب دون أن يسأل، أجاب دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحي وعظيم بيانه عليه الصلاة والسلام. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا ضابطه، احفظوا هذا الضابط واعرفوه واحذروا من هذين الوصفين تسلموا من الكبر جملة وتفصيلا. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق عرفه المصنف رحمه الله، قال دفعه ورده على قائله. الآن لما يكون الشخص على عمل محرم فيناصحه آخر برفق ولطف ويقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي له حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقرأ عليه آية من القرآن واضحة بينة في تخطئة هذا العمل الذي هو عليه، فيقول بيده هكذا دعنا من هذا مثلا، هذا ماذا يكون؟ رد الحق هذا التكبر، يرد الحق بالهوى الذي قام في نفسه، نفسه أعطبها الهوى فيقرأ عليه الآية أو يقرأ عليه الحديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيصير بيدها يعني دعنا من هذا. هذا تكبر، إن لم يكن هذا تكبر لا يوجد تكبر، حق واضح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرده كأنما يرد كلام أحد الناس، هذا تكبر. غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وانتقاصهم، يرى نفسه عاليا عليهم، هذا تكبر. إذن التكبر له جانبان، جانب يتعلق بالحق وجانب يتعلق بالخلق، جانب يتعلق بالحق وجانب يتعلق بالخلق. الجانب الذي يتعلق بالحق هو رد الحق، رد الحق، بطر الحق، والذي يتعلق بالخلق غمطهم، ازدراءهم، انتقاصهم. الحاصل أن هذا ضابط التكبر الذي بيعرف ما هو التكبر، هو هذا بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم الكبر والوعيد الشديد على مرتكبه، وأن الجمال إذا لم يكن على وجه الفخر والخيلاء والمباهات بل على سبيل إظهار نعمة الله لا يدخل في الكبر.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
كلام الشارح كلام جميل جدا مستفاد من الحديث. قال رحمه الله: إن الجمال يعني في الهيئة في اللباس إلى غير ذلك، إن الجمال إذا لم يكن على وجه الفخر والخيلاء والمباهاة بل على سبيل إظهار نعمة الله، إن الله يحب أن ترى أثر نعمته على عبده، بل على سبيل إظهار نعمة الله لا يدخل في الكبر. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، أكل بشماله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: كل بيمينك. وجاء في حديث آخر في تعليل النهي عن الأكل بالشمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يأكل بشماله، الشيطان يأكل بشماله، وهذا يفيد أن الشيطان له يدين يمين وشمال، له يدين يمين وشمال، ويأكل بيده الشمال، فالذي يأكل بالشمال متشبه بمن؟ بالشيطان، متشبه بعدوه الذي أمره الله أن يتخذه عدوا، راح يتشبه به يأكل على طريقته بالشمال. قال: فإن الشيطان يأكل بشماله، لا، لا، قال: إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فإذا الذي يأكل بالشمال ويشرب بالشمال هو في هذا الصنيع متشبه بالشيطان. فهذا رجل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال: كل بيمينك، كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا أستطيع. لم يقل هذه الكلمة عن عدم استطاعة، يعني عنده استطاعة أن يأكل بيمينه. وسبحان الله، نفس الكلمة تتردد على ألسنة كثير من الناس، لما يقال له كل بيمينك يقول له ما استطيع، يقول ما استطيع، ويعلل لنفسه نوع من عدم الاستطاعة، يعلل لنفسه. فهذا الرجل قال لا أستطيع، ما قالها فعلا عن عدم استطاعة، يعني أن يمينه معطلة أو مصابة أو مريضة لا يستطيع أن يرفع بها الطعام إلى فيه، لم يكن هذا هو واقع الأمر، وإنما واقع الأمر هو التكبر. فقال لا أستطيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دعا عليه لا استطعت، لأنه كان يخبر عن نفسه بخلاف ما هي عليه، نفسه يده مستطيعة وقادرة، ويخبر عن نفسه كذبا وتكبرا بأنه لا يستطيع، بأنه لا يستطيع. ألاحظ هنا ملاحظة، أن هذه من طريقة المتكبرين، المتكبر يرد الحق لكنه يرد بمثل هذه الطرق، أنا لا أستطيع، لا أتمكن، لا أتمكن من ذلك، أشياء من هذا القبيل يرد بها الحق، وهو لما يقول لا أتمكن، لا أقدر، لا أستطيع، غير صادق، غير صادق في ذلك، ولكنه كلمة يرد بها الحق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، ما منعه أي ما رده عن الأكل بيمين إلا التكبر، وما رده عن قبول أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا التكبر. مر معنا أن التكبر رد الحق، رد الحق. قال ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، ما أصبح يستطيع يرفع يده إلى فيه. وهذا يبين لنا أن مسألة الأكل بالشمال ما هي مسألة عادية ومسألة سهلة، بعض الناس يتصور أنها مسألة سهلة، ليست سهلة، هذا تشبه بالشيطان، هذا تشبه بالشيطان. ومن الصور الخاطئة التي تولدت الآن وينبغي أن ينبه عليها الأولاد والصغار في المدارس، الآن الوجبات التي تسمى الخفيفة، قطعة من الخبز بداخلها جبن أو غيره في يد، وكأس أو علبة العصير في اليد الأخرى، تجد غالب الطلاب طريقة أكلهم يعني يد فيها خبز ويد فيها عصير، ويأكل بيمينه ويشرب بشماله، أو العكس، يأكل يشرب بشماله ويأكل يشرب بيمينه ويأكل بشماله، فاليدين كلها يعملها في الأكل، هذا ما يجوز، ما يجوز، يأكل خبز بيمينه ثم يضعه أو يمسكه بيده الأخرى ويشرب بيمينه، الأكل والشرب كله باليمين، لا يتعلل أن بيدي خبز فأنا ما استطيع بيدي خبز فما استطيع أن أشرب بيميني، لا تستطيع، تستطيع أن تمسك الخبز بشمالك ثم تشرب بيمينك وهكذا، لكن لا يشرب بيمينه ويأكل لا يشرب بيمينه ويأكل بشماله ولا يعكس، بل يأكل ويشرب بيمينه، هذا أمر ينبغي أن يوجه إليه الطلاب، وهي مسألة ليست هينة، هذا تشبه بالشيطان، فإنه يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث جواز الدعاء على من قصد الخروج عن أحكام الشريعة عمدا،
جواز الدعاء على من قصد الخروج عن أحكام الشريعة عمدا، يعني تكبرا، مثل هذا الرجل الذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر، متفق عليه، وتقدم شرحه في باب ضعافة المسلمين.
نعم، هذا الحديث مثل ما ذكر رحمه الله تقدم، وتقدم أيضا الكلام على معناه، وفيه أن المتصف بهذه الصفات العتل يعني الغليظ غليظ الطبع الشديد الأرعن العتل الجواض قيل في معناه الجموع المنوع وقيل سيء الأخلاق سيء الأخلاق غليظ شديد في تعامله الجواض والمستكبر أي المتكبر على عباد الله المختال المغتر بنفسه فهذه أوصاف أهل النار قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر نعم
قال الشارح رحمه الله العتل الغليظ الجافي والجواض الجموع المنوع والمستكبر المختال الفخور قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤهما أو ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم
نعم هذا يؤجل ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفقه ولي عهده لما تحبه وترضاه ولما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.